برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمه لكم اليوم أنا عماد فايني. نتحدث اليوم في موضوعنا الرئيسي عن التسامح بين الناس وأهميته في بناء المجتمعات السليمة وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية للإنسان وما ينتج عنه من تصالح مع الذات والشعور بالسلام الداخلي، وكذلك نتحدث في هذه الحلقة عن مواضيع أخرى متنوعة. التسامح من أعلى وأفضل القيم الإنسانية، يجعلنا نشعر بالتعاطف والرحمة والحنان، وهو الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلي والسعادة، ومن خلاله نتخلص من خوفنا وغضبنا وألامنا لننسجم مع الآخرين. ويقال باستمرار إن التسامح أمر حيوي لصحتنا العقلية ورفاهيتنا النفسية، وبالفعل رصدت بعض الدراسات العلمية مدى أهمية التسامح والغفران لتحقيق الصحة العقلية والجسدية أيضا، وأظهرت النتائج إن الإنسان المتسامح إذا حدث له موقف معين سيء أو قام شخص آخر بإزائه وقام بمسامحته أو نسيان الإساءة، فنجد أن طاقة هذا الشخص المتسامح عالية جدا فضلا عن إحساسه بالراحة الداخلية. وتبين أنه إذا كنت تريد السلام والسعادة وهدوء البال وتحقيق الأمان والحماية، فالتسامح يمنحك ذلك، كما يمنحك البهجة التي تستقبل بها يومك، فهو يزيد من طاقتك الإيجابية، فلا تحس بخوف أو قلق أو حقد تجاه شخص ما، كل ذلك يمنحه إياك تسامح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالإنسان غير المتسامح تظهر عليه تداعيات سلبية جراء ذلك، تتضمن حتى بعض المشاكل الجسدية، منها قلة الطاقة، الصداع، ألام الظهر وألام الرقبة وألام المعدة، وأعراض القرحة والاكتئاب والقلق والانفعال والتوتر والأرق والخوف بدون سبب والشعور بالتعاسة وزيادة في الطاقة السلبية. والعلاج الوحيد والقوي لجعل هذه الأعراض تختفي هو التسامح. فالتسامح يعني اتخاذ قرار بالتغاضي عن الشعور بالاستياء والتخني عن الأفكار الانتقامية. هنا يجب معرفة أن الفعل الذي يسبب الشعور بالجرح أو الإهانة ربما سترافق ذكراه الإنسان المسامح طوال الوقت، ولكن التسامح من الممكن أن يقلل من سيطرة ذلك الشعور على النفس ويساعد على التحرر من القيود النفسية التي يفرضها الشخص المسيء. ومن المسلم به أن التسامح أحد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وتثبيت الثقة المتبادلة بين الناس كقوة إنسانية فاعلة لها أثار نفسية تنمي الأفكار البناءة في النفس والمجتمع، وتجزم على أهمية قيمة التسامح في رفع جودة حياة الإنسان. فالعلاقات الاجتماعية بين الناس موجودة منذ الأزل، والتي تقوم على العديد من التعاملات، والتي تنتج بدورها كثير من المشاعر المتنوعة كالسعادة، الحزن، الغضب، العديد من المشاعر التي تدفع الإنسان على القيام بمجموعة أفعال نتيجة مشاعره التي حدثت. كما توصل بحث علمي إلى أن التسامح بين الزملاء في العمل يقلل الشعور بالإجهاد خلال ساعات الدوام، ونسيان الإساءة بين الزملاء ترتبط بمزيد من الإنتاجية وانخفاض مشاكل الصحة النفسية والبدنية. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من بيروت الدكتورة كارول سعادي، دكتورة في علم النفس وأستاذة جامعية. أهلا ومرحبا بك دكتورة كارول في برنامج صدى الحياة على إذاعة سبوتنيك.
شكرا.
في البداية، كيف يرى علم النفس التسامح وماذا يعني في حياة الفرد أو المجتمع؟
طبعا يعني بيعتقد البعض أنه مفهوم التسامح والغفران هو فقط عندما يتخلص الإنسان من مشاعره السلبية، ولكن أكيد هيدا ممكن أنه يحصل مع الوقت أوقات، ولكن غير كافي. يعني هو هالتخلص من المشاعر السلبية هو غير كافي، لأنه لنحكي عن تسامح حقيقي وشغل عميق على النفس ضروري أنه يكون الإنسان عم يتخذ قرارات وعم بيصير فيه تغيرات فعلية. والدليل أنه أوقات في مشاعر الغضب يلي ممكن تكون كاملة ومخبية عند الشخص وترجع وتظهر ويتكرر السلوك السلبي.
دكتورة كارول، يقال إن مسامحة الآخرين ليست فضيلة فقط بل وضرورة للصحة النفسية، يعني ما أهمية وفوائد التسامح في حياتنا؟
صحيح. فعندما الإنسان بينسى الإساءة وبيشتغل على المسامحة والغفران، أكيد أنه هو عم يتخلص من المشاعر الثقيلة مثل الكراهية والشعور بالحقد والغضب والقلق، واللي بتأثر بشكل مباشر على حياته النفسية والجسدية. إذن هيدا العملية الداخلية لتغيير المشاعر، وخاصة مش بس المشاعر، الدوافع والمواقف، بينتج عنا تغيرات أولا سلوكية، وأكيد أنه هيدا بخلي الإنسان يتحرر من المشاعر السلبية، وهذا بينعكس بفوائد مختلفة على مستوى الصحة النفسية طبعا، لأنه هو رح يتخلص من الشعور بالغضب وبالتالي من الحالات القلقية والاكتئاب. ولكن كمان في كتير له من الفوائد النفس الجسدية أو اللي بتأثر على الصحة الجسدية، صحة القلب، الأوعية الدموية، الجهاز المناعة، نوعية النوم، حب الحياة. ويمكن هو المثال هو أنه الإنسان يكون عم بيسعى أنه يعيش بسلام داخلي كمان.
وهنا يظهر السؤال التالي، يعني ما هي المهارات التي يحتاجها الإنسان لكي يتمكن من الإقدام على التسامح؟
أي شغل على الذات هو بيحتاج لمهارات وبيحتاج لك كمان طرق معينة. يعني من ناحية في المهارات يلي مفروض تكون موجودة عند الشخص، مثل تقدير الذات، صورة الذات الإيجابية، نسبة عالية كمان من الذكاء العاطفي عند الشخص يلي بتسمح له أنه يتحكم بعواطفه، قدرة على التعاطف وفهم الآخر، وهذا الشيء بيسهل قدرة التواصل عند الآخر. كمان في من الفضائل الجميلة الإيمان بالقيم وبالإنسانية، هذا موضوع كمان كتير بيساعد. ولكن إذا بدنا نحكي عن الطرق، هون منشوف أنه في عملية حداد معينة بدها تصير عند أي شعور بفجوة ظلم. يعني عادة لما يكون في الإنسان عنده هالحقد أو الكراهية بيكون في فجوة ظلم بحس فيها الإنسان بين توقعاته اللي كانت موجودة والواقع يلي حصل من إساءة. فهالعملية الحداد هي بحاجة إلى أولاً تقبل الواقع، يعني الإنسان بده يشتغل يمكن لوحده ويمكن مع المعالج النفسي على تقبل الواقع، ولكن كمان بده يشتغل على الاعتراف بجانب إيجابي ممكن يكون نتج عن هالإساءة. أوقات كتير في جوانب إيجابية بتسمح يمكن للإنسان بالنمو النفسي والنمو العاطفي، وبتترك مجال لمشاعر إيجابية تانية ممكن تحل محل الكراهية للحب والسلام مثل ما حكي. ولكن أكيد هذا بيرجع لقرار شخصي، أهم شيء بأنه هو الإنسان يسامح من أجل نفسه. مش دايما العلاقة بتترمم ومش دايما بترجع بتستمر، ولكن المصالحة والغفران هو حالة نفسية شخصية مرتبطة بالشخص بذاته.
دكتورة كارول، يعني ما هي تداعيات الشعور بالضغينة والحقد والكراهية سواء لأشخاص معينين أو لفئة دينية أو عرقية ما؟
يعني هون اليوم إذا بدنا نحكي عن بشاعة الأمور يلي ممكن تصير من تعصب وبشاعة المشاعر السلبية والتسلط، هي ما في يعني للأسف بحياتنا إلا عم ندفع ثمن هالخلافات وهالحروب والتسلط والعنصرية والكراهية والحقد. فأكيد أنه الأمور بتكون جميلة أكثر وقيمة أكثر إذا كان في الغفران والتسامح.
نعم دكتورة كارول، يعني هل فعلا كما يقول علماء الطاقة أنه يجب أن نحرر أو ننظف أو نطهر الجسم والنفس من الطاقات السلبية، يعني حتى نسهل مرور الطاقة الكونية لأجسامنا؟
أكيد اليوم الإنسان هو طاقة بحد ذاته، يعني هو سيستم وعايش بهالماكرو سيستم، عايش بالطاقة الكونية، وما في شك أنه بيجذب لقاله الإنسان الطاقة المثيلة للي بداخله، يعني ما في لا يمكن للإنسان أنه يشعر بالامتنان للكون والخالق والطبيعة والجميل اللي هن محيطين فيه وبالطاقة الكونية الإيجابية إذا هو مكبل وهو مسجون بالحقد ومحاسبة الآخر ومحاسبة الذات وملامة الآخر وملامة الذات. فأكيد أنه بيتأثر، والإنسان ما بيجذب لقله يعني إلا إذا هو مكتئب وقلق، إلا أكثر من القلق وأكثر من الحزن وأكثر من الاكتئاب. فمن هيك شددنا أنه هو شغل لمصلحة الشخص ولا صحته النفسية والجسد.
هل من نصيحة من حضرتك كأستاذة علم نفس يعني لتنظيف الجسم أو تطهير الجسم من الطاقات السلبية؟
أولا هو القرار يلي الإنسان بغض النظر عن مدى الإساءة يلي تعرض له، طبعا الأمور بحاجة لنضوج معين، بحاجة لوقت، ولكن القرار بأنه نواجه، نتقبل الشعور بأنه الإنسان انخذل بمطرح معين، نتقبل الجرح ونتصالح مع حالنا، لأنه بمكان كتير كبير في مسامحة الذات كمان هون، هيدا الأساس بمسامحة الآخر، لأنه أنا بدي سامح حالي أني أنا كنت فتحت مجال لهال يمكن الخيانة أو هالجرح، أو أنه أنا اتهلت ببعض الأماكن، أو أنا في شغل داخل على مسامحة حالي أنا. وأكيد لما أنا أخذ هذا القرار بكون بلشت أني اطلع بالأمور بطريقة مختلفة وأشوف شوي كيف ممكن العدالة تتحقق، لأنه المسامحة بالآخر رح تعطيني موقع القوة، وأنا ساعتها بكون صاحب القرار بمستقبلي.
يقول الكاتب البرازيلي باولو كويلو إن طاقة الحقد لن توصلك إلى مكان، لكن طاقة الصفح التي تتجلى في الحب ستحول حياتك بشكل إيجابي. يعني هل تتفقي مع هذه المقولة؟
صحيح، لأنه الطاقة هي الأفكار وهي المشاعر وهي الحوار الداخلي اللي الإنسان بيقوم فيه بينه وبين حاله. فإذا كان الحوار الداخلي شو بيقول لحاله هو شيء إيجابي وطاقة مشاعره هي إيجابية، طبعا أنه هذا الموضوع رح يتحول بشكل كتير كبير على المشاعر اليومية، على الحياة اليومية، على السلوك مع الآخر. وإذا كان على مستوى الفرد فكيف رح يكون على مستوى المجتمع، يعني قدي رح يكون هذا الشيء عظيم وجميل على مستوى المجتمع. ولكن أكيد بالنتيجة نحن بنعرف أنه بدون التسامح الحياة رح يحكمها دايما الغضب والحقد، ورح يولد أكثر بعد من الغضب والحقد. والظلام ما بيطردوا الظلام، ما في غير الضوء اللي هو ممكن أنه يمحي الظلام.
الدكتورة كارول سعادي، دكتورة في علم النفس وأستاذة جامعية، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتورة كارول.
أوكي، مرسي كتير.
ونتابع حلقة اليوم من البرنامج بأول خبر، لكنه محزن، عن وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 50 عاما إثر احتشاء في عضلة القلب. ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق، والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع. والبداية الفنية لمحمد كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة. ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع قائلة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل. والنجم الراحل من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى السوريين، وشارك مع الفنان ياسر العظمة في أغلب أجزاء مسلسل مرايا، بالإضافة إلى دوره في مسلسل باب الحارة. وشكلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية والعربية، والله يرحمه برحمته الواسعة. وإلى خبر فني عن موسكو، حيث افتتح مهرجان موسكو السينمائي في دورته 45 في دار السينما روسيا أو روسيا الواقعة في العاصمة موسكو، حيث ستستمر فعاليته لغاية 27 من نيسان إبريل الجاري. وبدأ المهرجان بعرض فيلم الطائر الثلجي من إخراج الروسي باريس خليبنيكوف. ومنح رئيس المهرجان نيكيتا ميخالكوف في مراسم الافتتاح نجمة السينما الروسية إيرينا كوبتشينكا جائزة، وذلك تقديرا لدورها في تطوير السينما الروسية والعالمية. وسيشاهد ضيوف المهرجان أفلاما من الهند والصين والأرجنتين وبلدان الشرق الأوسط وغيرها. وتشمل فئات مسابقات الأفلام المشاركة كلا من المسابقة الرئيسية، الأفلام الوثائقية والقصيرة والعروض الروسية الأولى والمسلسلات، كما ستعرض أفلام من خارج برنامج المنافسة. ومن بين الأفلام المشاركة في البرنامج الرئيسي للمهرجان أفلام الزهور الهشة في تدفق الأيام من إخراج الياباني يوتاكا تسونيماتي، وتكملة من إخراج الروسي أندري زايتسف، والطريق إلى النجاح من إخراج الأرجنتيني رودريغيس، والقمر الأسود من إخراج المكسيكي تونا تاتيو غارسيا. مدينتان عربيتان في قائمة المدن الذكية 20 لعام 2023. حلت مدينتان عربيتان ضمن 20 مدينة الأولى في قائمة المدن الذكية لعام 2023. ويقيم مؤشر المدن الذكية للعام الجاري الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية طباعات السكان في القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا التطبيقات المتاحة لهم في مدينتهم. ويصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم، وحلت مدينتان عربيتان في قائمة المدن العشرين الأولى ضمن المؤشر، حيث جاءت مدينة دبي وأبوظبي في المرتبتين 13 و17 بالترتيب، وجاءت مدينة الرياض السعودية في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الموجودة في القائمة، بينما احتلت المرتبة 30 عالمياً. ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويقيم تصور المقيمين في كل مدينة حول الخدمات الذكية المتاحة والبنى التحتية. ويغطي المؤشر 5 محاور رئيسية، وهي الصحة والسلامة والتنقل والأنشطة والفرص والحوكمة. وتحتاج المدن الذكية المستدامة إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإلى موضوع آخر، حيث توصلت دراسة إلى أن البشر يحتاجون إلى الرفقة بقدر ما يحتاجون إلى الماء والهواء والتغذية. وأظهرت الدراسات السابقة أن العزلة الدائمة تعرضنا لخطر الأذى الجسدي بأكثر من طريقة. وتوصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فيينا في النمسا وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة إلى أن 8 ساعات من الشعور بالوحدة يمكن أن تستنزف الطاقة وتزيد من التعب بقدر 8 ساعات دون طعام لدى بعض الأشخاص. وما هو أكثر من ذلك، يبدو كما لو أن انخفاض الطاقة هو نتيجة للتغيرات في استجابة الجسم المتوازنة، نوع من العمل المتوازن، حيث يؤدي الافتقار إلى التواصل الاجتماعي إلى تفاعل بيولوجي. ويكون معدو الدراسة الأوائل عالمان نفس من جامعة فيينا في النمسا، في الدراسة المعملية وجدنا أوجه تشابه مذهلة بين العزلة الاجتماعية والحرمان من الطعام، كلتا الحالتين تسببتا في انخفاض الطاقة وزيادة التعب، وهو أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن الحرمان من الطعام يجعلنا حرفيا نفقد الطاقة، في حين أن العزلة الاجتماعية لن تفعل ذلك. وبالنسبة للدراسة المعملية، تم فحص 30 متطوعة في 3 أيام منفصلة، كل منها 8 ساعات، يوم واحد بدون اتصال اجتماعي، ويوم بدون طعام، ويوم واحد بدون اتصال اجتماعي أو طعام. وقدم المشاركون ملاحظاتهم حول إجهادهم ومزاجهم وإرهاقهم، بينما تم أيضا قياس معدل ضربات القلب ومستويات الكورتيزول اللعابي، مؤشرات الإجهاد القياسية. وتضمنت التجربة الميدانية 87 مشاركا يعيشون في النمسا أو إيطاليا أو ألمانيا، وغطت فترات من إجراءات إغلاق كوفيد بين إبريل ومايو 2020. وقد أمضى المشاركون 8 ساعات على الأقل في عزلة، وطلب منهم الإجابة عن الأسئلة عبر الهاتف الذكي. وفي حين أن التجربة الميدانية لم تتضمن الطعام، فإن نتائجها مستويات أقل من الطاقة بعد العزلة تتطابق مع عمل المختبر، ما يشير إلى أن المقارنة بين عدم التفاعل الاجتماعي وعدم القوت هي المقارنة الصحيحة. وكان اختبار العالم الحقيقي أيضا هو المكان الذي أظهر فيه أولئك الذين يعيشون بمفردهم والأكثر اجتماعية تأثرا، وانخفضت مستويات الطاقة المبلغ عنها في الأيام التي تفاعلوا فيها مع عدم وجود أي شخص، مقارنة بالأيام مع بعض التفاعلات الاجتماعية القصيرة، وهو تأثير لم يلاحظ في المشاركين الأقل اجتماعيا. وتقول عالمة النفس جورجيا سيلاني من جامعة فيينا: حقيقة أننا نرى هذا التأثير حتى بعد فترة قصيرة من العزلة الاجتماعية، تشير إلى أن الطاقة المنخفضة يمكن أن تكون استجابة تكييفية اجتماعية متجانسة، والتي يمكن أن تصبح غير قادرة على التكيف على المدى الطويل. لذلك مع مرور الوقت في العزلة من المرجح أن يزداد الضرر سوءا. وقارنت الدراسات السابقة الشعور بالوحدة بمشاكل الصحة العامة مثل السمنة، ما يشير إلى وجود خطر كبير للوفاة المبكرة بسبب العزلة الاجتماعية. وأثرت الأبحاث السابقة أيضا دليلا على وجود حلقة تغذية مرتدة، حيث يؤدي الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية إلى تقليل احتمالية رغبتنا في الخروج إلى العالم وإجراء اتصالات، وهو نوع من دوامة الشعور بالوحدة التي يصعب الخروج منها بشكل متزايد. وإلى موضوعنا التالي بعنوان: هل يستغرق تكوين عادة جديدة 21 يوما حقا؟ دراسة جديدة تكشف السر. تعالوا لنستطلع الأمر. في عام 1960 نشر جراح تجميل يدعى ماكسويل مالتز كتابا زائع الصيت أنتج حقيقة زائفة. هو يستغرق الأمر 21 يوما فقط لتغيير عادتك وتكوين عادة جديدة. استند هذا الرقم إلى ملاحظات مالتز للوقت الذي استغرقه مرضاه للتكيف مع وجوههم الجديدة، في حين أن هذا لا علاقة له بتغيير السلوكيات. ولا يزال كثير منا متمسكا بالوعد بأنه في غضون أسابيع قليلة يمكننا إجراء تغييرات صغيرة ولكن مؤثرة في حياتنا اليومية. الآن قام علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو وجامعة بنسلفانيا بتحدي هذه الفكرة غير الصحيحة بالفعل، باستخدام بيانات من أكثر من 30,000 من رواد صالة الألعاب الرياضية الذين عملوا حوالي 12 مليون مرة على مدار 4 سنوات، وأكثر من 3,000 عامل في المستشفى غسلوا أيديهم بشكل جماعي 40 مليون مرة خلال ما يقرب من 100 نوبة. وباستخدام أدوات التعلم الآلي للتحليل عندما تصبح سلوكيات الناس متوقعة وبالتالي معتادة، وجد الباحثون ربما ليس من المستغرب أن بعض العادات تستغرق وقتا أطول من غيرها لتتشكل. ويستغرق الدخول في روتين التمارين الرياضية في المتوسط حوالي 6 أشهر على سبيل المثال. وكتب فريق من علماء السلوك على عكس الاعتقاد السائد حول عدد سحري من الأيام لتنمية عادة ما: عادة ما نجد أن الأمر يستغرق شهورا عادة لتكوين عادة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكنه يستغرق أسابيع لتطوير عادة غسل اليدين في المستشفى. كما أن محاولة فهم العادات وكيفية صنعها وكيفية التخلص منها ذات أهمية دائمة لعلماء النفس لأسباب واضحة. فالعادات سواء كانت جيدة أو سيئة يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة على صحتنا ورفاهيتنا. يمكن للعادات البسيطة أن تخفف الضغط النفسي الناتج عن اتخاذ قرارات بسيطة في يوم واحد، ويمكن أن تتفكك الحياة التي يكتنفها الإدمان بسرعة. وعلى الرغم من الاهتمام، فإن هذا البحث الجديد هو واحد من عدد قليل من الدراسات التي بحثت في مدى سرعة تكوين الأشخاص لعادات جديدة في ظروف العالم الواقعي خارج النطاق الاصطناعي لمختبرات علم النفس. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2009 أن الأمر استغرق ما يقرب من شهرين لتأسيس عادة مرتبطة بإشارة يومية لتناول الإفطار على سبيل المثال. ولكن كان هناك تباين كبير بين 96 متطوعاً، استغرق الأمر من 18 إلى 254 يوماً حتى يشعر الناس بأن عادتهم الجديدة أصبحت تلقائية. ومع ذلك اعتمدت هذه الدراسات على الأشخاص الذين يملؤون الاستطلاعات للإبلاغ عن سلوكياتهم، في حين أن هذه الدراسة الجديدة حللت بيانات مصدر نقطة عن زيارات الصالة الرياضية وممارسات غسل اليدين لمعرفة متى أصبحت السلوكيات الفعلية المتكررة متوقعة. وتماما كما اضطر أعضاء الصالة الرياضية إلى الدخول عند الوصول، كان على الموظفين المشاركين في دراسة منفصلة لمراقبة غسل اليدين في المستشفيات مسح بطاقة الهوية في كل مرة يغسلون فيها أيديهم. وتضمنت البيانات تفاصيل سمحت للباحثين بدراسة متغيرات معينة مثل الوقت من اليوم أو اليوم من الأسبوع لتحديد ما إذا كان لها أي تأثير على سلوك الفرد. وفيما يتعلق بجعل عادة التمرين الجديدة ثابتة، فقد استغرق ذلك ما بين 4 و7 أشهر كما تشير النمذجة، وهو أكثر من ضعف ما توصلت إليه الدراسات السابقة. وعلى الجانب الآخر، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قبل أن يبدأ العاملون الصحيون في غسل أيديهم بشكل روتيني. ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بشدة بمجموعة من مقاييس صحة القلب والأوعية الدموية قد يعيشون ما يقارب العقد أطول من أولئك الذين لا يلتزمون بذلك. ووجدت الدراسة أن الذين حصلوا على درجات أعلى في صحة القلب والأوعية الدموية عاشوا ما يصل إلى 9 سنوات أطول في المتوسط من أولئك الذين حصلوا على أقل الدرجات. وتقيس الدرجات الالتزام بمجموعة من سلوكيات نمط الحياة والعوامل الصحية التي طورتها جمعية القلب الأمريكية المعروفة باسم المبادئ الثمانية للحياة. وتشجع هذه الإجراءات على عدم استخدام منتجات التبغ وممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي والحصول على القدر المناسب من النوم وإدارة الوزن والتحكم في ضغط الدم ومستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم. ووجدت دراسة سابقة أن البالغين الذين يلتزمون بشكل أكبر بهذه المقاييس عاشوا لفترة أطول دون أمراض مزمنة من أولئك الذين لديهم درجات أقل. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور لوتشي أستاذ علم الأوبئة أن النتائج الجديدة تقدم دليلا على أنه يمكنك تعديل نمط حياتك لتعيش لفترة أطول. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم في عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.